الحمد لله الذي أبرز لنا من عين الكمال وصف عبده المكمل، وأوجده على ظهر الحياة مثلا أعلى عليه عند اختلاط الأمور في المسار إلى الحق المعول. فصل يا ربي على المقتدى الهادي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الصادقين الباذلين الأرواح والأنفس في طلب مرضاتك ومرضاته، بعد أن حرضتهم وقلت والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وصلي معهم على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نظرنا إلى سيرة سيدنا الهادي الدال على الرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القدوة العظمى لأهل لا إله إلا الله، نظرنا إلى خروجه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة من المدينة المنورة التي ما كان يجر بها الأشهر المتتالية غالبا، ففي خلال العشر السنوات بل التسع السنوات خرج في الغزوات 27 غزوة غير خرجته لحجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعث 47 سرية. كانت مبعث النور والهدى في هذا العالم. خرج وقد مر معنا ما كان من خفيف التأهب عند من كان حواليه من الصحابة للقاء عير قريش، وكانت المشاورة في الطريق بعد أن خرج جيش قريش ليقاتلوا، وكان جواب الصحب الكرام عليهم رضوان الله المنبئ كيف يكون الإسلام، كيف يكون الإيمان، كيف يكون الاتصال بالله ورسوله، كيف يكون التصديق بالبعثة المحمدية، كيف يكون الانتماء إلى الرحاب الأحمدية، كيف يكون إعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخبأ الله الفضل العظيم لأهل ذاكم الموقف العظيم، فتميز أهل بدر في السماء وفي الأرض. تميز من حضر بدرا من ملائكة السماء بين أهل السماء، وتميز من حضر بدرا من سادتنا الصحابة بين أهل الأرض. وجاء في الحديث أن سيدنا جبريل قال لسيدنا رسول الله ما تعدون من حضر بدر فيكم؟ قال هم من خيرنا أو من خير المسلمين ومن خير أهل الأرض. قال كذلك من حضر بدرا من أهل السماء هم خير أهل السماء. قال فخير أهل السماء من الملائكة هم الذين اصطفوا في صفك يا سيد أهل الأرض والسماء، وقاموا معك ونصروك، ولم يزل الفضل من الله ممنوح لأنصار هذا المصطفى في كل وقت. ستجدون عند انكشاف الستائر أن الرتب عند الملك الفاطر على قدر صدق النصرة لحبيبه الطاهر. في عيشك هذا الذي تعيشه، في أيامك هذه التي تحياها، على قدر صدق نصرتك ومشابهتك لأولئك يكون قدرك عند الله ومنزلتك لدى المولى تعالى في علاه. فاطلب منزلتك لديه من أداء حق أشرف الخلق منزلة لديه، وهو عبده المصطفى محمد. جعلنا الله وإياكم من أنصاره ظاهرا وباطنا. من كل الوجوه وبكل المعاني على أحسنها وأجملها وأشرفها وأحبها إليه وإلى رسوله وأرضاها له ولرسوله. آمين، اللهم آمين. وكانت السابقة سبقت اثنين من الأنصار خرجوا قبل إسلامهم، قبل إسلامهم ولكن وقعوا بدريين. سبحان الله، ما هذه السوابق التي تظهر عجائب إرادة الخالق في الخلائق. أسلم من قبلهم أناس كثير ما عدوا من أهل بدر، وهؤلاء أسلموا في الطريق إلى بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما من الأوس يقول: أين تريدان؟ قال: نقاتل مع قومنا. قال: أسلمتما؟ قال: لا، لكن قومنا معك نقاتل معهم. قال: إنا لا نستعين بمشرك، لا نستعين بمشرك في قتالنا هذا، قتالنا ليس على ميزان قواعد أهل الأرض، اكسب لك صوت، اكسب لك أي وحات من هنا ولا من، يكون ما يكون، ماشي هذا في ميزان النبي. طهر طاهر، رسول طيب لا يقبل إلا طيب، هذا المنهج. ما هو المقصود تكثير قوة من هنا ولا من هناك؟ ما تشوف سيدنا طالوت قال: الله قم قومك منهم كمين ألف، خرجهم هذا الشلك 317، خلاص روحوا خلي البقية قاتلوا بهم. قال: فشربوا منه من النهر إلا قليلا منه، وجاوزه هو والقليل فقاتل بهم، كذلك مضى نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم. فقال، أدركتهم السعادة، قال: إيش رأيك نسلم أحسن نصدق نتبع؟ قال: نسلم، أسلموا على يد المصطفى ومضوا معه، فكانوا من البدريين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. مضت بعض الأخبار وهو في الطريق حتى وصل يوم الخميس إلى بدر في 16 رمضان، والقوم قد قربوا إلى الموطن الذي هو فيه، وقد مضى الإشارة إلى أنه نزل أولا عند أول ماء، فقال له الحباب بن المنذر: أمنزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة يا رسول الله والمشورة؟ قال: بل الرأي والحرب والمشورة. قال: هذا ليس بمنزل، إذن نذهب إلى أول ماء إلى القوم ونغور القلوب من وراء ونبني لنا حوضا نجعل فيه الماء فنشرب ولا يشربون. قال: أشرت بالرأي، ونهض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشرنا إلى محبته تشغيل الأجهزة المعطاة من الله لنصرة الله. شغل جهاز فكرك وعقلك وعينك وسمعك وبصرك للذي أعطاك إياه، انصر بها الذي أعطاك إياه. أنت مشغلها، مشغلها لشهواتك، مشغلها، مشغلها لمراداتك الدنيا، شوية الذي أعطاك إياها شغلها لنصرته سبحانه وتعالى، وذلك أولى بك وألياك. وهكذا علم أمته صلى الله عليه وسلم، وأمر بأخذ الرأي الحسن ممن جاء به، وأخبر عن البركة في الشورى، وأمر في ضوابط الشورى وحدودها أن يراعى الأمر والنص، وعلى ضوئه يؤخذ بالرأي. وما لا فإن أمر الله ورسوله لا يخضع لرأي أحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذا لما أراد أن يلقي الرأي قدم المقدمة اللطيفة: أهذا منزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدم وتأخر عنه، فنترك عقولنا ونترك آراءنا ونترك ما عندنا ونترك علومنا ونترك خبرتنا ونترك ما انتهينا إليه أمام أمرك. أم المجال مجال تأمرنا فيه أن نستعمل هذه الأجهزة؟ قال: استعملها. قال: قم. فقام صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ها أنا رسول الله وسيد الخلق أنزل على رأي مشير من بعض الجند، فيا من يقود الخلق، أمين بعدي يقتدوا بي. واصدقوا مع ربكم ولا يكن همكم إلا نصرة هذا الإله. ومضى صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس أراهم مصارع القوم. هو في المكان في عصر الخميس يجي يقول له هذا مصرع أبي جهل غدا إن شاء الله، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، حددها له من قبل بيوم. فما تخطى أحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله قيد شبر ما خرج عنه، رموا وأجثثهم وأجسادهم في المكان الذي حدده من قبل يوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقبلوا على ليلة الجمعة، وسيدنا سعد بن معاذ يقول نبني لك عرش يا رسول الله ونجعل ركائبك حوله، ونلقى عدونا غدا فإن أظهرنا الله عليهم كان ما أحببنا، وإلا ركبت ركائبك ورجعت إلى المدينة، فقد تخلف عنك قوم ما نحن بأشد محبة لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يناصرونك ويكونون معك. فدعا له بخير وبني العريش، وبني محله الآن مسجد في بدر، وبات فيه صلى الله عليه وسلم قائما. نام كثير من الليل عامة الصحابة ولم ينام صلى الله عليه وسلم ملحا. نظر القوم وكثرة عددهم وقومه، فأخذ يقول أنشد كما وعدتني، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض إلهي. وهذا يعدد حتى أشفق عليه الصديق من كثرة ما ألح على ربه، واستمر طول الليل وفي صباح الفجر وصلاتهم خلفه، وأشرقت الشمس يوم الجمعة وصف الصفوف عليه الصلاة والسلام، وخطب الخطبة التي فيه حمد الله وأثنى عليه ويقول أما بعد فإني آمركم بما أمركم به الله، أحثكم على ما حث عليه الله، وأنهاكم عما نهى عنه الله، فإن الله شأنه عظيم. وفي خطبته جاءت كلمته والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مدبر إلا كانت له الجنة، وإذا كثبوكم فرموهم واستبقوا النبل، إذا اجتمعوا عليكم وازدحموا استعملوا الرمي واستبقوا نبلكم للحاجة لقلة النبل معهم. مرت معنا قصة زواد بن غزية وقصة الأسود بن عبد الأسد، أول من يستلم كتابه بشماله في موقف القيامة، وأبو سلمة أخوه في صف النبي أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد عمر بن الخطاب يوم القيامة. صفت الصفوف وبدأوا بالمبارزة كما تقدمت الإشارة، وتم احتدام القتال، ابتدأت المعركة ضحى الجمعة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش ولم يكن معه فيه إلا أبو بكر الصديق، وكان في صلاته وفي دعائه وفي ابتهاله وفي تضرعه، وسيدنا علي يرجع من المعركة وينظر كيف حال رسول الله ويجده في سجوده ويسمع يقول يا حي يا قيوم، يرجع المعركة ثاني مرة ويرجع ثالث مرة، حتى رجع ثالث مرة رفع النبي رأسه من السجود وقال لسيدنا أبو بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار نزل معه المدد من السماء، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وتوجه إلى المعركة. كان أقربهم إلى العدو، وذكرنا فيما روى البيهقي عن سيدنا علي بن أبي طالب قال هبت ريح شديدة فكان فيها جبريل، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هبت ريح ثانية فكان فيها ميكائيل وكان عن يسار النبي، يقول كان أبو بكر عن يمينه وكنت أنا في اليسار. قال ثم هبت ريح ثالثة فكان فيها إسرافيل في ألف من كل واحد بألف من الملائكة. يقول بعض بني غفار من جماعة سيدنا أبو ذر، اثنين منهم مشركين، أسلم أحدهم فيما بعد، يقول كنا يوم بدر مشركين، سمعنا بأخبارهم وجينا بدر، طلعنا فوق جبل من الجبال مشرف على بدر ننظر لمن تكون النصرة لننتهب مع المنتهب، إن زادوا هؤلاء أو زادوا هؤلاء نأخذ المال. هذه الأحوال تبين أحوال الناس إلى يوم القيامة، في المطامع، في الأغراض، في المقاصد، في التحركات، في التحريشات، في الأهواء، في الوجهات. سيرة نبيكم أوضحت لكم النور على كل ما يمكن أن يعترضكم في الحياة من مقاصد، من إرادات، من أغراض، من مطامع، من وجهات، من نيات، كلها وسط سيرته والنور مشرق فيها. وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من البدر ساطع أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه. في وقت الزوال حلت النصرة. هذان الاثنان الغفاريان يقول فبينما كنا على الجبل ننظر إذا بحمحمة خيول في بين السماء والأرض، والرجل طويل كبير يقول أقدم حيزوم، أما صاحبي فما ملك أن انصدع قلبه فمات في الحال، وأما أنا فكدت أن أموت وغمي علي وتماسكت حتى أفقت بعد ما انتهت المعركة منهم. لما جاء أسلم وأخبر النبي قال له ذاك جبريل فرسه حيزوم، اسمه فرس حيزوم، الفرس حق جبريل حيزوم كان يزجره يقدمه إلى الأمام. يقول عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل منه من يوم عرفة لما يرى من تنزل الله والعفو عن الذنوب العظام إلا ما كان يوم بدر. قالوا ما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يزع الماء يصفهم صفوفا. قال فهناك ولى وأدبر، وكان في صورة سراقة بن مالك الجعشمي، رجع هرب قالهم خلاص أنا ما عدنا منكم، وولى عنهم كما ذكر الله لنا في القرآن، فلما تراء الجمعان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم من يرى ما لا ترون. المسألة وقت الجد وجبريل حضر والملائكة نزلوا وهرب هربا وذهب بعيدا. في هذه الأثناء سيدنا عبد الرحمن بن عوف كما نقرأ قصته في البخاري يقول لما صفنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقتال التفت وإذا بين على يميني رجل صغير واحد من الأنصار بسم الله الثاني صغير كما فكأني لم آمن بمكانهما، يعني شوي قاعدة وقت الشدة إذا جاءوا دخله الناس وهذا عادوا في مقتبل في أول البلوغ وذا في أول البلوغ. قال فإذا بالأول يدعوني عم يختلي بواحد يقول تعرف أبا جهل؟ يقول نعم. أرني إياه. قال لماذا؟ قال بلغني أنه كان يؤذي النبي. ما يصنع الإيمان بالقلوب، ما يصنع الإيمان بالأفئدة، ما يصنع هذا شرب كؤوس الإيمان في أول الشباب 16 سنة 17 سنة شربوا كأس الإيمان، مهمتهم في الحياة كأس العالم، إيش سملوا؟ شربوا إيش من كأس؟ إيش من هم حملوه؟ تدخلوا الكرة في المحل ده ولا في ذاك؟ نصرة محمد، مهمة الوجود، مقابلة الإله البر الودود بما يرضيه، نعم الهمم، نعم الهم، نعم الأفكار. من يقودنا إلى الأفكار هذه الساقطة؟ هذه الأفكار، هذه الهمم، هذه النفوس، هذه الوجهات. وما تريد بأبي جهل؟ كان يؤذي نبيه؟ ليسوا بنبي. فقد عهدت الله إذا رأيته أن لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا أنا وهو. طموحاتك يا شاب إيش تحب وراك؟ قدامك بيت، قدامك أسرة، قدامك تكوين أسرة، قدامك مستقبل كما يقولون. قال واحد منا يموت أنا أو هو، هذا قدامي. لله در ما ارتضعت. قال فعجبت منه من إيماني، قلت إذا لاح لي أريقيا. رجع قال وإذا بالثاني يخلو بي ويكلمني، تعرف أبا جهل؟ نعم. قال دلني عليه. لماذا؟ قال كان يؤذي نبي، كان يؤذي نبي. أي عاطفة يحملونها؟ مشاعرهم قامت على خالص الإيمان، ما بينهم وبين نبي جهل شيء، ما يعرفونه، لا تجارة ولا زراعة ولا اقتصاد ولا مصلحة ولا غرض. محبة محمد، محبة محمد، محبة محمد. ومن أين عرفوا محمد؟ عرفوا الله فعرفهم محمد، وعرفوا محمد فعرفهم الله، فعرفوا الله بمحمد وعرفوا محمد بالله. فما كان أحب إليهم من محمد. وأبو جهل إذا كان يؤذي أبوك، يؤذي عمك، يؤذي خالك، قال يؤذي نبي. وقد عاهدت ربي إذا رأيته في موقف هذا أن لا أفارق سوادي سوادة، جسمي ما يفارق جسمه حتى يموت الأعجل منه، أنا هو أو أنا أموت أو هو يموت. الله. قال فما أحببت أن مكانهما رجلين جلدين ضخمين. قلت هؤلاء أحب لي وأحسن لي وأحسن دفاع وأبعد للسوء من الكبار. خلص بهذه المثابة من الإيمان، بهذه المحبة لحبيب الرحمن. قال ففرحت بهما. فمضت القصة، معاذ بن عمر، وفي بعض الروايات معاذ بن عفراء، والرواية المشهورة أن ابن عفراء هم هؤلاء الاثنين الشابين. كان وسط المعركة حينما حمي القتال، سمعهم يقولون أبو الحكم لا يغل لا يخلص إليه، أبو الحكم عليه كوكبة من الناس، جماعة من الناس حواليه، ما يقول أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني أبو جهل. قال فعمدته، تقصدته حتى جيت فضربته فأصابت ضربة رجلة فأطنت ساقة، فما شبهتها إلا بالنواة من المرباح، من مرباح النواة تطير. قال فطارت رجله كذا. فضربني ابنه عكرمة قبل الإسلام، وعد ما أسلم إلا عام الفتح، ضربني ضربة لما رأني ضربت أباه، ضربني ضربة على عاتقي موضع الرداء ما بين العنق وبين الكتف، ضربني فأخرج يدي فتعلقت بجلده في جنبي، شغلت عنها بالقتال، فقاتلت عامة يومي وهي تسحب وراي، حتى آذتني المعركة فتمطيت عليها برجلي فأخرجتها. من هؤلاء وماذا يذوقون وماذا يشعرون؟ هم بشر مثلكم، ولو ذقتم ما ذاقوا لاستحليتم ما استحلوا. وبعدين حمل اليد وجاي لعنده رسول الله، ذا يدي ضربها عكرمة وخرجت، مسكها النبي بصق فيها ردها مكانها فرجعت مكانها، مباشرة ولا جروح ولا دم ولا خياط ولا فتر، انتهت المسألة بقوتها كما كانت ببصقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانت مشاعرهم نحو مرجع في كل مشكلة، في كل شدة، في كل مرجع. هذا يدي، وهو يعرف النبي ما بعث بالطب يصلح له عملية جراحية ويصلح له يده، داري من هذا، لكن يعرف من هو. ردها صلى الله عليه وسلم فعادت يده كما كانت. بعد ذلك لاح في أثناء المعركة أبو جهل، قدر رجله قطع هذا الرجل، يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا صاحبكما ذاك أبو جهل. قال فما سمعوا من الكلمة إلا خر عليه، فما شبهتهما إلا بالصقرين يخراني على الفريسة. قال وقع عليه فضربا حتى أوقعه، بس إلى الموت، ما عاد بيقوم بعدها. ضرب ضرب قوي، تبادى إلى رسول الله يقول قتلت أبا جهل يا رسول الله، أنا قتلته. يقول الثاني، ابتسم النبي قال أمسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرني سيفيكما، روح هذا السيف حقه، روح. قال كلاكما قتل ضربة واحدة، مرة ضربتمه، عرف من أثر السيف صلى الله عليه وسلم. قال كلاكما قتل. ومرت المعركة، حتى بعد المعركة قال من ينظر لي أبا جهل بين القوم؟ قال ابن مسعود أنا أبحث عنه رسول الله. قال إن خفي عليكم فإن في ركبتي جحشا به أثر يعرف، زاحمني يوم وكنت غلام، أنا وهو غلام كان في أسن، هذا الخبيث قليل، كنا غلامان في مائدة عبد الله بن جدعان. قال فزاحمني فدفعته فوقع على ركبته فأثرت به جحشا أثره في على تحصلوا في ركبته اليمنى. إن خفي عليكم. قال ابن مسعود جيت حصلته بهرمك آخر عمره، قلت أبو جهل أخزأك الله يا عدو الله. قال لي من الدبرة من النصر؟ قال لله ولرسوله. قالوا بما أخزاني، هل أعمد من رجل قتلتمه؟ واحد رجال قتلتمه، ما هناك شيء. كبر، قال فصعدت على صدري أذبح رقبته. قل له قدرت قيت مرقا عاليا يا رويعي الغنم. يقول له أن أنت واحد راعي أغنام تقعد فوق الصدر، هذا كبر. قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه يا عدو الله. قال ما بسيفك هذا لا يقطع على حد، خذ سيفي من تحتي وحز برقبتي من أسفل حتى يعلم محمد أني ذو راس كبير. قال وأخبره أني عدو له، أعوذ بالله منه. قال يخبره أنه عدو له، قطع رأسه وحمله للنبي. قال رسول الله قال كذا كذا كذا، قال إن لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل، وإن فرعوني أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وفرعوني يقول هكذا عند الموت وعند القتل كان فرعون أشد من فرعون موسى، لأنه أعظم من موسى، لابد يكون فرعون أشد من فرعون موسى وأعتى وأطغى. في هذه المعركة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا من بني هاشم خرجوا مستكرهين ومن غيرهم، فلا تقتلوه. وخص بعض الأسماء منهم اثنين، من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام، يضبطه النووي بالباء المفتوحة والخاء، وغيره يضبطه بالباء المضمومة والحاء بحتري، أبا البختري أو بالبحتري، من لقي منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله، كافر مشرك هذا. أما سيدنا العباس فقد قال كثير من أهل السيرة أنه كان يخفي إسلامه، وهو يكاتب النبي من مكة ويخبره ببعض الأخبار ويخفي إسلامه بين المشركين بمكة، وممن خرج مستكرها معكم. ولكن أبا البختري بن هشام إيش اللي معه؟ أيادي في المعروف ما نسيها معدن المعروف، حتى للذي يصطفون في قتاله، حتى للذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر كيف أي منهج تركنا عليه. قال هذا ما صدر منه سب في أيام كنا بمكة، ما صدر منه سب ولا الشتم الذي يقع فيه غيره. أيام كنا في الشعب محبوسين كان يوصل بعض الطعام سربوا إلى الشعب، ما نسي النبي المعروف حتى مع الكفار. قال وأيام نقض الصحيفة كان ساعي في نقضه، نقضه الصحيفة وما وقف موقف مخزي مع أحد من الذين آمنوا بي. فمن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله. سيدنا مجذر من الأنصار واجه أبا البختري قال له أنت نهى عنك رسول الله، أمرنا أن لا نقتلك. قال والرفيق معي زي حق الرفيق معه واحد من المشركين، قال النبي نهى عنك أنت ما نهى عن رفيقك. قال لا، أخذته الأنفة والعزة وسابق الشقاوة يتهد أن ياسره وما رضي يستاسر. قال بتقتل الرفيق وأنا أنظر؟ لا، وأن شبيت يعني ما يترك الخليل خليله حتى يرى الموت أو سبيله، ما يموت أو يرى سبيله. وحمل السيف على سيدنا مجذر، سيدنا مجذر قابله حتى قتله وقتل صاحبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لي وقال وقد جهدت يا رسول الله أن آسره فأبى علي إلا أن يقاتلني فقتلته. فكان أحد الذين رموا في القليب منهم نحو 14 من كبار مشركي قريش وضعهم في قليب خاص، أمرهم أن يدفنوهم هناك. وهذا مجذر بعد ذلك قتله واحد أغوته نفسه، ثارت عليه نفسه في أحد. كان في أيام الجاهلية قبل الإسلام قد قتله أباه، فلما اشتد الأمر في أحد واختلط الناس قصد هذا وغوته نفسه حتى قتله، ثم فر إلى مكة مرتدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا الرسول حق. ثم نزلت بعض الآيات في تبشر بالهداية، فكتب لي بعض أصحابه من المدينة حرصا على إسلامه وعودة الإسلام فأرسلها إليه، قال صدق الله وأنت تصدق فيما قلت، فرجع إلى المدينة وتاب على يد النبي صلى الله عليه وسلم فقبل توبته ودفعه إلى أولياء المجذر ليقتصوا منه واقتصوا منه. وكان غيلة قتله في أحد، لكن جبريل جاء إلى النبي يقول له شوف فلان قتل فلان كذا وهو فر، وأقر بذلك وتاب واقتص منه ومات على الإسلام. هذا المجذر قتل أبا البختري بن هشام. هؤلاء الجماعة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المعروف لأهله، حتى يقول بعد المعركة لو كان جبير بن مطعم حي وسألني في هؤلاء يعني المشركين الأسرى لأعطيتهم إياه، لأنه له معروف في أيام مكة، وقال لو كان حي وسألني في هؤلاء بعطيه الأسرى كلهم إكراما له مقابل معروفه الذي عمله في مكة لما رجع النبي من الطائف دخل في جواره منذ أدخله هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجمل أخلاقه وما أحسن معاملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القيام بالحدود، ولا أغير منه لله تبارك وتعالى. لما كان وقت الزوال نزلت النصرة، الملائكة هؤلاء ما كانوا يباشرون القتل إلا مع حركة أحد من الصحابة، وكانوا يظهرون للصحابة في صور قومهم اللي يعرفونهم ويقول احمل عليهم منهم ليسوا بشيء، احمل عليهم احمل، يثبتونهم كانوا يقول احمل عليهم ليسوا بشيء، كر عليهم احمل. فكانوا يشجعون الصحابة ويعطونهم ويسمعون منهم الأصوات يظنونهم أصحابهم، وهم يتصورون الملائكة بصورهم. فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كان يقول ابن عباس كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضة، فكأن بعض الصحابة كان يشاهد منهم طائف، حتى يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقاتل طويلا قويا، ما عرفت، وعن يساره رجل، ورأيت من خلفه، ورأيت أمامه، ما رأيتهم قبل ذلك ولا بعدها، ما رأيتهم قبل ولا بعد. منين جاءوا هؤلاء؟ معروفين الثلاثمائة وذات عشر، ما هم منهم، فكأنهم من الملائكة بدولة. حتى سيدنا العباس أسروه، والذي أسره أبو اليسر، رجل صغير الجثة، ابن سيدنا العباس كبير طويل مهاب، وكان يستطيع أن يقبل رأس الراكب على الجمل وهو على الأرض، يقبل رأس الراكب على الجمل من طوله. وذا واحد كما هذا صغير أسره ودخله وهذا كان يقول لهم: ما هو صاحبكم هذا اللي أسر؟ يقولون: يا عباس أسرك هذا؟ قال: من؟ ما هو هذا اللي أسر؟ قالوا: ما حد غيره، هو اللي جابكم. قال: لا لا، لقد رأيت رجلا جلدا ضخما كبيرا، قال، يفوقني بالطول أكبر من يوغا، مسكني فما أنا إلا كالعصفور في يد باليسر، وسلمنا له هكذا. فكان النبي سمع يتكلم، قال: ذاك ملك أعانه الله عليك به. قال: بالملك، هذا ملك مسكك وسلمك إياه، ولما جاء ياسرك هذا والملك جاء وصلحك هكذا مثل الطائر يستلمك هذا الإنسان، وأدخله وسط الجيش الأسرى. حتى كان النبي لما ضرب عليهم الفداء بعد المشاورة قال: افدي نفسك وافدي أخاك عقيل في الأسرى. قال: رسول الله، وعد فداء نفسي وعدنا أفدي وما عندي شيء. قال: المال الذي دفنته في المكان الفلاني عند خروجك إلى بدر وقلت لأم الفضل يعني زوجته إن أنا مت فهذا المال، ممكن كذا. قال: قد علمنا أنك رسول الله، الحمد لله ندري أنك أنت نبي، ما علم بهذا إلا أنا وأم الفضل، أنا وزوجتي واحدة، ما حد درى عندنا، أنا دفنت المال وقلت لها إذا وقع علينا الموت هنا فهذه مقابلة النبي فأخذي وانت ذا الحين تجيب لي الخبر. وقال: قد علمنا أنك رسول الله، نحن داري أنك نبي، تأتي بالأخبار، ما علم بهذا إلا وأنا وأم الفضل. فبعث إليهم وجاءوا فدا نفسه وفدا أخاه. في هذه الأثناء وهم في الكر والفر وجاء وقت الزوال، حمل النبي في كفه الشريف حصبة تراب، رمى بها، قال: بسم الله. شاهد وجوه القوم، ما بقي منهم فرد إلا امتلأت عينه، امتلأت عينه، كل واحد منهم امتلأت عينه من هذا التراب، فأخذوا يفحصون عيونهم كلهم، وكيف وسعه ومثل هذا، كيف وسع القوم كلهم على كل واحد يصلوا كم من هذا، امتلأت عيون 950، فأخذوا يفحصون عيونهم، وأكر الصحابة عليهم، والملائكة يقول: كروا عليهم، كروا عليهم، ما بشيء، ومعهم بقي واحد منهم اللي فحص عينه، اللي على الفرس واللي على الأرض ما عاد يشوف، ما عاد يشوف شيء. فوقعت الهزيمة في تلك الساعة، وصرع السبعون واحد بعد الثاني، وفر الباقون يجرون، وأسر السبعون وقتل السبعون، وجر القوم بعدما فحسوا عيونهم وجر على أدبارهم جريا، وجرى الصحابة من بعدهم حتى تأكدوا من ذهابهم، والنبي أمرهم لا يقتلوا مدبر، خلاص من راح اتركوا، تركوهم ومضوا. انتهى في الظهر من يوم الجمعة 17 رمضان، اليوم المعظم الذي سماه في القرآن يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق الله بين الحق والباطل، بدأت تظهر عزة الإسلام والمسلمين ونصر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتسامعت العرب هنا وهناك بالوقيعة التي حلت على أهل مكة، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا أمره، وأذن الحق بظهور راية الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بعد صبر طويل وجهاد عظيم وسنوات بمكة وبعد وسنة بالمدينة المنورة، وجاءت آثار النصر بعد ذلك من بابها وعلى وجهها، قالوا نملكك علينا، لا نقطع راي إلا بأمرك حتى نستشيرك فيه، نعطيك من أموالنا ما تشاء. لا 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 لا، وصبر 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 حتى جاء نصر الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لما انتهت المعركة وولى القوم، صلى صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الظهر وصلاة العصر، وأمرهم بدفن المشركين، وأمرهم بأخذ هؤلاء إلى الجليب، فأخذوهم إلى الجليب وأقام ثلاثا. وإذا انتهت المعركة ما يسرع بالرجعة، دايما سيرته في معاركه بعد المعركة يقيم ثلاثة أيام حتى يتأكد أنه ما يرجع أحد ولا تضطرب الأحوال، ويذهب القوم وتطمئن الأمور فيرجع. اليوم الثالث ركب عمر بناقته فركب عليها وقام، مشى بعض الصحابة يقول له أين يريد، فوقف على الجليب من على جمله وألقى بنظره إلى وسط الجليب وأخذ يعدد أسماءه، يا أبا جهل بن هشام، يا عقبة بن أبي معيط، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا الوليد بن عتبة، يا أبا البختري بن هشام، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، أي سركم الآن أنكم آمنتم بي وصدقتموني؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول له جماعة من الصحابة ما تخاطب من أجساد لا أرواح فيها يا رسول الله؟ قال لستم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يؤذن لهم في الجواب، يسمعوني كما تسمعوني أنتم، وفي هذا إثبات سماع الموتى. وعليه فالآيات التي فيها نفي السماع عن الموتى نفي سماع الموعظة والهدى عن الصم البكم العمي، أي الذين لم تسبق لهم سابقة الفضل من الله تعالى. وأما قوله وما أنت بمسمع من في القبور، فسماع الهداية لهم ورجعتهم إلى الله تبارك وتعالى لشغلهم بعذاب النار وكون الكلمة قد حقت عليهم، فسماع الهدى هو المنفي. وصحة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بسماع الموتى كلام الناس إلى حد إنهم لينصرفون عن الميت وإنه ليسمع قرع نعالهم، وسلامه على الموتى مشتهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخطابه لكثير من الناس في قبورهم معروف في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد مر يوما على قبر فإذا به يقول أف لك أف لك، ما أصنع بك قد بلغتك. قال يا رسول الله ما هذا؟ قال صاحب القبر يستغيث بي لما مررت عليك، قد عدب في كذا، كان في معصية مخالفة، قال فقلت له أف لك ما أصنع لك قد بلغتك، فأبيت إلا المخالفة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقي الثلاثة الأيام ببدر، وعبيدة بن الحارث بن المطلب كان معه مشابه في الطريق، فمات بالصفراء شهيدا بعد أن ضربه شيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة على القولين. رجع معه بالأسرى وبدت الاستشارة في الأسرى، قالوا ما يدر على عظمة فضل أهل بدر. حديث الصحيح في سيدنا حارثة، قال وما كان سيدنا حارثة في لما صفهم النبي من أهل الصفوف اللي قدمهم، ولكن كان من وراء الجيش يرعى بعض متاعه. أوقفه النبي هناك فجاءه سهم غارب أي لا يدرى من راميه فأصابه فقتله. فلما استقبلته أمه عند رجوعه إلى المدينة قال لها وقد سألته أين ابني يا رسول الله؟ حارثة، أنت تعلم منزلة حارثة مني. قال لها احتسبي عند الله قتل في سبيله. قالت قل لي أين ابني. قالت اليوم حارثة احتسبي عند الله مات شهيدا في سبيلك. قالت أخبرني أين ابني، ليس لي من الولد غيرك، هذا الولد الوحيد، إن كان في الجنة صبرت، هنأت نفسي، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. قال ويحك يا أم حارثة، أهبلت؟ إنها ليست جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال هذا الذي قتل من بعيد وليس في داخل المعركة في الفردوس الأعلى، فكيف باقي الصحابة الذين وسط الصفوف من هناك؟ حصلت هفوة وزلة من واحد منهم، فما زال يخاف إلى آخر عمره. حذيفة، أبو حذيفة اسمه، بن عتبة بن ربيعة، لما قال النبي من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله زلت لسانه وقال أنا أقتل آباءنا أعمامنا وإخواننا ونترك العباس، لإن لقيته لألحمنه السيف. بلغ النبي أن هذا قال كذا، التفت إلى سيدنا عمر قال أبا حفص، قال وهو أول يوم يكنيني في أبا حفص في يوم المعركة يوم بدر، قال كناني أبو حفص. قال أبو حفص يضرب وجه عم رسول الله؟ يضرب وجه عم رسول الله؟ قال رسول الله دعني أضرب عنقه. هذا يتكلم بهذا الكلام قليل للأدب نافق. قال لا دعه. ندم وقال ما آمن تلك الكلمة إلا أن تكفرها الشهادة، شو بتحصل لي شهادة؟ فكان يتعرض في كل معركة للشهادة عسى أن تكفر هذه الزلة والخضية. فما قتل حتى كان في يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب في القتال، فقتل شهيدا في ذاك اليوم. وكان يتعرض للشهادة في المعارك التي حضرها حتى قتل في ذاك اليوم بنفسه. بعد ذلك في يوم في وقت أمر النبي بأخذ الجماعة القليب، أبوه عتبة كان في من أخذوا القليب، نظر إليهم وهم يسحبون أباه أنه تغير وجهه، لاحظه النبي قال لعله داخلك من شان ابنك من شان أبيك شيء. قال لا والله يا رسول الله ما شككت في مصرع أبي ولا في موته، لكن كنت أعلم لأبي رايا وعقلا وفضلا رجوت أن يهديه للإسلام، فلما رأيته قد مات على الكفر تعرض للخلود في النار أحزنني ذلك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي بخير. رجع عليه الصلاة والسلام وقد تخلف 8 حسبهم النبي من أهل بدر لعذر، منهم 2 أرسلهم لتتبع خبر العير قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يذهبوا في طريق الشام ويأتوا بالخبر، فذهبوا فوقدموا المدينة ليردوا الخبر لرسول الله يوم الوقعة، يوم وقعة بدر. فجاءوا إلى النبي رسول الله قال خذوا سهمكم من غنيمة بدر. قالوا رسول الله وأجرنا؟ قال وأجركم، لأنه أرسلهم فهم في خدمة الدين وخدمة رسول الله. سيدنا عثمان بن عفان كذلك، سيدنا عثمان بن عفان كان هو مريض عنده الجدري، وكانت زوجته بنت النبي مريضة مرض الموت، فأمره النبي يتخلف عنده قال راعي مرضك وانتبه من البنت لديك. فبقي يمرضها ويراعي مرضه هو، فماتت في اليوم الذي يصل إليه النبي إلى إلى المدينة بعد رجوعه من بدر، وكان ساعة دخوله ساعة انصرافهم من دفن رقية ابنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقام بالجيش تحت المدينة وأرسل رسول يبشر أهل المدينة بعودته مع الصحابة ومع الأسرى وبنصر الله له. خرج أهل المدينة يستقبلونه عند الدخول، وخرجوا بدفوفهم يكررون طلع البدر علينا من ثنيات الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى. فدخل في ذلك المشهد العظيم إلى المدينة المنورة، فبقيت بعض الشؤون تتعلق بأحواله بعد ذلك في التعامل مع الأسرى وغيرهم تأتينا القابلة إن شاء الله. اللهم املأ قلوبنا بأنوار المحبة لك ولهذا النبي، شرفت أهل بدر بالقيام معه وبالنصرة له، اللهم إنا نحبهم ونحب أعمالهم تلك ونحب ما فعلوا ونغبطهم على ما فعلوا في ذاك اليوم. اللهم بمنزلتهم لديك وبما بينك وبينهم لا تفرق بيننا وبينهم يوم الحشر، واجعلنا معهم في ساعة النشر، وأرنا وجوههم كلها كحل مقلنا وأعيننا هذه بنظر تلك الوجوه التي قامت مع نبيك المصطفى، وارزقنا حسن متابعته في الظاهر والخفاء، وثبتنا على طريقه، واجعلنا في فريقه، واحشرنا في زمرته، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.